11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو إلى أن تضع الأمة القضايا السياسية كقضية فلسطين وتدخلات الأمريكية نصب عينيها. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. حصيلة الوفيات جراء الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 46,000، وإنقاذ عالقين بعد 13 يوما من الزلزال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة أن تنبذ البلدان الإسلامية حالة الضعف إزاء الدول الاستكبارية والكيان الصهيوني. ولفت سماحة أيتلا السيد علي الخامنئي خلال استقباله سفراء البلدان الإسلامية وضيوف مسابقات القرآن الكريم بمناسبة البعثة النبوية الشريفة، لفت إلى أهمية أن تضع الأمة نصب عينيها القضايا السياسية المهمة كقضية فلسطين والتدخلات الأمريكية. وقال سماحة إن أمريكا ودولا أخرى ترى من حقها التدخل في شؤون العالم الإسلامي في الوقت الذي تعاني هي في حل مشاكلها، وتحدث عن البعثة النبوية والمضامين الكبيرة التي حملتها حيث مكنت المسلمين من بناء كبرى حضارات عصرهم، معتبرا معالجة نقاط الضعف تكمن في الرجوع إلى تلك المضامين. تفاصيل أوفى حول كلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران بمناسبة البعثة النبوية في سياق التقرير التالي.
مناسبة البعثة النبوية الشريفة كانت محطة لمواقف هامة أطلقها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي، تقدم فيها بالتهاني للشعب الإيراني والأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن بعثة النبي الأعظم هدية كبرى وهبها الله إلى كافة البشر، وهي لا تضاهيها نعمة. ولدى استقباله سفراء وممثلي الدول الإسلامية في طهران وضيوف المسابقات الدولية للقرآن الكريم، أشار سماحته إلى أن القضية الفلسطينية هي من الجروح العميقة في جسد الأمة الإسلامية. آية الله خامنئي لفت إلى أن الجمهورية الإسلامية اليوم تبين صراحة وعلانية لسان حال الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، وهي تدافع علانية عن حقوق هذا الشعب أمام النكران العالمي لحقوقهم ومطالبهم المشروعة. سماحة قائد الثورة آية الله خامنئي أكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران ومن خلال مواقفها الرافضة للظلم والمدافعة عن حقوق الفلسطينيين تعرضت لحملة ممنهجة تمحورت حول التخويف من إيران، وأعرب سماحته عن أسفه لقيام بعض الحكومات بالمنطقة في التخويف من إيران. ومن عبق تلك المناسبة الشريفة شدد سماحته على أن ثمة آلاف المضامين الممتازة في القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف رفضها بعض المسلمين والبعض الآخر جاهل بها ويكفر بهذه الهدايا الإلهية العظيمة، ما أدى بالعالم الإسلامي لمواجهة الفرقة والتخلف والوهن العلمي والعملي. واعتبر آية الله خامنئي أن سياسات دول الاستكبار العالمي جاءت نتيجة الصمت إزاء الجرائم والتناغم مع الصهاينة، وأضاف سماحته أنه لو أنصتت الحكومات الإسلامية ومنذ اليوم الأول للمصلحين ومنهم علماء النجف الأشرف ووقفت بقوة أمام الكيان الغاصب لكان وضع غرب آسيا مغايرا والأمة الإسلامية أكثر اتحادا وأقوى بكافة الجوانب. وشدد قائد الثورة على أهمية أن تضع الأمة الإسلامية نصب عينها القضايا السياسية مثل فلسطين والتدخلات الأمريكية في شؤون دول المنطقة. واعتبر سماحة قائد الثورة آية الله السيد علي خامنئي أن العودة لتعاليم البعثة النبوية والاتحاد والتآخي بين المسلمين والتعاون الحقيقي بين الدول الإسلامية طريق حل مشاكل الأمة الإسلامية.
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني، مشددا على أن النظام الإسلامي يمضي بقوة ونجاح وقدم راسخة في ظل الدعم الشعبي. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مقابلة له مع تلفزيون CGTN الصيني إلى تخطي إيران الحظر الأمريكي الذي شمل حتى الدواء واعتبره حربا لكن بأدوات أخرى. وأضاف أن سياسة بايدن في فرض الحظر على إيران لم تتغير عن سياسات سلفي ترامب، ولم يختلف أداء حكام البيت الأبيض الحاليين عن السابقين رغم ادعاءات إدارة بايدن بأنها تسعى لاتفاق مع إيران. تزامنا مع ذكرى المبعث النبوي الشريف انطلقت في طهران اليوم الدورة 39 لمسابقات الدولية للقرآن الكريم، ويشارك في هذه الدورة التي حملت شعار كتاب واحد وأمة واحدة 52 متسابقا بين قارئ ومرتل وحافظ لكامل القرآن الكريم يمثلون 33 دولة، حيث من المقرر أن تستمر حتى 22 من الشهر الجاري. يشار إلى أن المرحلة التمهيدية للمسابقات كانت قد أقيمت بين 13 و17 من الشهر الماضي بطريقة إلكترونية، حيث تم تقييم أداء نحو 150 متسابقة. وفيما يتعلق بدورة 39 لمسابقة إيران الدولية للقرآن الكريم، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
بسم ربك الذي خلق.
كتاب واحد وأمة واحدة شعار حملته النسخة 39 لمسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم، والتي افتتحت في العاصمة الإيرانية طهران تزامنا مع ذكرى المبعث النبوي الشريف.
وصفات كمالك لا تحصى.
مسابقات تحمل معاني أكثر من مجرد منافسات وجوائز مادية، مسابقات تعمل على إرساء أهم الأهداف المحمدية والدعوة السماوية من وحدة للأمة الإسلامية ونبذ للتفرقة والفتنة والدعوة إلى أصل الخلقة، وهي الحرية من كل القيود والعبودية للخالق والتسليم له.
نظام مقدس الجمهورية الإسلامية.
إن أساس النظام والثورة الإسلامية هو الاستقلال والحرية ومحاربة الظلم، ومن الطبيعي أن يعمل الظالمون على الوقوف في مواجهة الثورة الإسلامية.
براي مبارزة بالظلم.
المسابقات تستمر حتى 22 من الشهر الجاري، وتتضمن انطلاق نهائيات الدورة الحالية، والتي من المقرر أن يشارك فيها 52 متسابقا بين قارئ ومرتل وحافظ لكامل القرآن الكريم من الذكور والإناث من 33 دولة، ويحتكمون أمام 32 حكما. وكانت المرحلة التمهيدية أقيمت في الفترة ما بين 13 و17 من الشهر الماضي بطريقة إلكترونية تم خلالها تقييم أداء نحو 150 متسابقا.
ولكن رسول الله وخاتم النبي.
تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 186 ألفا بينهم 46 ألف قتيل. ففي تركيا بلغ عدد القتلى 40 ألفا ونحو 700 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى ما يقارب 5900 شخص. هذا وأعلنت فرق الإنقاذ العثور على شخصين على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوب تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال. وفيما لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. نفذت الجالية السورية واتحاد طلبة سوريا بفرنسا وبمشاركة متضامنين فرنسيين وقفة في العاصمة باريس للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سوريا وللتضامن مع ضحايا الزلزال. ودعا المشاركون في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة إلى وقوفهم أمام مسؤوليات في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المؤسسات الإنسانية لرفع الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا. كما طالب المشاركون الدول والمؤسسات الإنسانية الدولية بكسر هذا الحصار وبالمبادرة فورا إلى مساعدة سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال ونتائجه الكارثية. وفي سياق انطلقت من محافظة النجف الأشرف الحملة الكبرى لإغاثة الشعب السوري واستجابة لنداء المرجعية الدينية وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستية التابعة للحشد الشعبي. وشملت هذه الحملة الكبرى مساعدات غذائية وطبية وإنسانية إضافة إلى متطوعين للمساعدة في عمليات الإغاثة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة الإغاثية العراقية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من هنا من أرض العراق تنطلق المساعدات إلى سوريا لسندها بعد عاصفة الزلزال المدمر. واستجابة لنداء المرجعية الدينية انطلقت من محافظة النجف الأشرف الحملة الكبرى لإغاثة الشعب السوري وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي. وشملت مساعدات غذائية وطبية وإنسانية بالإضافة إلى متطوعين للمساعدة في عمليات الإغاثة. ونجح العراق بأن يكون في مقدمة الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية إلى سوريا بعد الزلزال. ومنذ اليوم الأول للكارثة أنشأ العراق جسرا بريا وجويا لإرسال المساعدات.
اليوم نلبي هذا النداء لإغاثة الشعب السوري المتضرر جراء الزلزال. الحمد لله والشكر، طبعا احنا حملتنا تضم اكثر من 500 طن مواد متفرقة ما بين مواد ارزاق جافة غذائية وافرشة والبسة
ملابس من البطانيات من المواد الغذائية بانواعها من الحليب من الحفاضات من يعني كل شيء موجود.
المساعدات الإنسانية التي نقلها الحشد الشعبي إلى الشعب السوري بدأت تتوزع بشكل مباشر على الأهالي المتضررين ووصلت أيضا إلى بلدتي نبل والزهراء بريف حلب شمالية سوريا. وأكد مسؤولون في حملة الإغاثة العراقية مساعدة الشعب السوري ومساندته خلال هذه الفاجعة التي أصابت البلاد.
باسمنا نحن عوائل الشهداء نشكر كل الجهات والفعاليات وحتى الدول اللي وقفت معنا ساعدتنا بهي المحنة. الشكر الخاص للحشد الشعبي اللي هلا عم يقدم لنا المساعدات سواء كانت العينية أو المادية أو الطبية.
الدول الصديقة من العراق وإيران لبنان، الدول اللي ساعدتنا وقفت معنا من بداية الأزمة أكدت أنه رغم الصعاب ورغم شو ما صار هي معنا تضل معنا دا تكسر الحصار مرة ومرتين وثلاثة.
العراق أرسل أكثر من 50 طائرة مساعدات إلى سوريا حملت نحو 130 طنا من المساعدات. ورافق هذه الرحلات 234 شخصا من الموظفين والطواقم والوفود الرسمية والتي حملت مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة. ويضاف إليهم عشرات الضباط والمنتسبين من فرق البحث والتحري من مديرية الدفاع المدني بهدف مساعدة الفرق السورية بعمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية موسعة بمحافظة نينوى شمالي البلاد لملاحقة فلول داعش بمنطقة الجزيرة. الآلاف من أنصار اتحاد الشغل في تونس يتظاهرون احتجاجا على اعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية. روسيا تطالب مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم المتهمة به الولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد. أطلق الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية كبرى بمحافظة نينوى شمال البلاد، أعلن ذلك بيان الحشد مضيفا بأن تفاصيل العملية التي انطلقت في صحراء الحضر سيجري الإعلان عنها لاحقا. من جهة أخرى، وصلت القوة الأمنية العراقية عملياتها عبر مرحلتها الثانية لملاحقة فلول إرهابي داعش بمنطقة الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين. وتشارك في العملية قوة مشكلة من جميع صنوف القوات الأمنية بإسناد من الطيران الحربي، وهي جزء من عملية كبرى انطلقت منذ أسبوع. من جهة أخرى، ألقت الاستخبارات العراقية القبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية بمحافظتي واسط ونينوى. نزل الألاف من أنصار اتحاد الشغل في تونس إلى الشوارع في عدة مدن احتجاجا على ما وصفوه باعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية. وشملت الاحتجاجات الحاشدة لاتحاد الشغل مدن صفاقس وجندوبة وتوزر وبنزرت والقصرين والقيروان ونابل. وأطلق المحتجون شعارات رافضة لخيارات السلطة الاقتصادية والسياسية بغية الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد موجة اعتقالات أخيرة شملت سياسيين بارزين ومنتقدين للرئيس. طلبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا وألمانيا، واتهمت الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ هذا التفجير. يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر خبرية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أمر بتنفيذ هذا التفجير، إلا أن واشنطن نفت ذلك. وحول مطالبة روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير أنبوب غاز نورد ستريم، يستمع وياكم إلى التقرير التالي.
سلمت روسيا مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمة سبتمبر أيلول على خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا وألمانيا والذي أدى إلى تسرب الغاز إلى بحر البلطيق. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريج فتح تحقيق دولي في التخريب وتحديد المسؤول عن ذلك. وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع، ولا بد من موافقة 9 أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن، وألا تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض الفيتو ضدها. وخلص التحقيقات السويد والدنمارك اللتان وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم في منطقتهما الاقتصادية الخالصة إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، لكنها لم توضح الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك. أما موسكو فوجهت الاتهام إلى الولايات المتحدة والغرب، لكنها لم تقدم أي أدلة، إلا أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش نشر مقالة حول التحقيق في التفجيرات وأعلن أن الغواصين الأمريكيين هم من زرعوا القنابل تحت خطي أنابيب الغاز السيل الشمالي والسيل الشمالي 2 أثناء مناورات بالتوبس لحلف الناتو في الصيف الماضي. وبعد 3 أشهر قام النرويجيون بتفجير هذه القنابل. كما أكد هيرش أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أمر بالتنفيذ بعد أكثر من 9 أشهر من المشاورات السرية مع فريق الأمن القومي. أما واشنطن فترفض هذه الاتهامات، وأمل بوليانسكي حضور هيرش جلسة مجلس الأمن للإدلاء بشهادته بشأن التفجير. وأكد هيرش أن البيت الأبيض لن يعترف بمسؤوليته عن التفجير وسيجبر الآخرين على الصمت، لكن ممثلي الشركات المتعلقة بخطوط الأنابيب يعرفون ما حدث حسب تعبيره، متهما النرويج والسويد والدنمارك بأنها لعبت دورا في الحادث.
انطلقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، وذلك بمشاركة 35 رئيس دولة و4 رؤساء حكومات. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في كلمته أنه لا بد من تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن بمقعد دائم على الأقل ومقعدين غير دائمين، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة على أن أفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام، مشيرا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. طرد وفد الكيان الصهيوني بعد محاولة التسلل خلصة إلى القمة 36 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وجاء طرد الوفد الصهيوني عقب الضغوط التي مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع الاحتلال من حضور أي نشاط في القمة، مما دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إلغاء دعوة كانت قد وجهتها سابقا للكيان الصهيوني لحضور افتتاح القمة اليوم. وسبق للاتحاد الأفريقي أن قرر بالإجماع العام الماضي تعليق قرار منح كيان الاحتلال صفة مراقب في المنظمة، وشكل لجنة بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدراسة الأمر. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية المحتلة تزامنا مع اعتقال أحد الشبان بمدينة القدس. كما اعتدت قوة الاحتلال على جنازة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى وقوع إصابات بحالات اختناق نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدمو، فيما اعتقلت شابا على حاجز قلندية شمال القدس. وفي بيت لحم اعتدى مستوطنون على مواطن من قرية حسان أثناء وجوده في أرضه الزراعية قرب مستوطنة بيتار عيلت. حذرت منظمة القسط لحقوق الإنسان من إعدام السعودية أفرادا من قبيلة الحوتات المعارضة للإخلاء القسري عن أرضها، وذلك من أجل بناء مدينة نيوم التي يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى إنشائها في إطار برنامج يدعي أنه يهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط في المستقبل. وللمزيد حول انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان خلال هذا المشروع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مشروع نيوم أحد المشاريع الرئيسية في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار برنامج يهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط. ونيوم هي مدينة مستقبلية عملاقة يجري بناؤها على ساحل البحر الأحمر في السعودية، وتسعى السلطات السعودية إلى الحصول على مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي والخبرة التقنية لتطوير المشروع. ولكن عند بدء العمل في المشروع ارتكبت السلطات السعودية بالفعل مجموعة واسعة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وتناولت منظمة القسط لحقوق الإنسان في تقرير لها حملة السلطات السعودية الشرسة من المتابعات القضائية ضد أبناء قبيلة الحويطات الذين عارضوا الإخلاء القسري لأرضهم لبناء مدينة نيوم. وحثت المنظمة الشركات المشاركة على النظر عن كثب في مسؤولياتها المؤسسية ولا تصبح متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية. وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية فإن المنطقة المخصصة لمشروع نيوم التي تبلغ مساحتها الإجمالية 26,500 كيلومتر مربع ليست أرضا غير مأهولة، فهي مأهولة في الأصل بأفراد قبيلة الحويطات وغيرها منذ زمن، وهجرت السلطات السعودية بصورة غير قانونية سكان المنطقة بهدف إنجاز المشروع دون تقديم تعويض كاف أو منح سكن بديل، وقمعت بعنف أفراد القبيلة الذين اعترضوا أو قاوموا الإجلاء سلميا. ومنذ القتل البشع لعبد الرحيم الحويطي في عام 2020 وثقت منظمة القسط الحقوقية الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة لأفراد آخرين من القبيلة والذين صدرت في حق العديد منهم مؤخرا أحكام بالسجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام، حيث أيدت محكمة الاستئناف الجزائية في 23 يناير 2023 أحكام الإعدام الصادرة بحق 3 من أفراد القبيلة هم شادلي وإبراهيم وعطى الله الحويطي جراء رفضهم السلمي لعمليات الإخلاء القسري وتهجير السكان من أجل مشروع نيوم. وإذا أيدت المحكمة العليا أيضا تلك الأحكام سيكون الرجال 3 معرضين لخطر الإعدام الوشيك، وتشكل العقوبة القمعية التي تتعرض لها قبيلة الحويطات جزءا من التراجع الحاد الذي تشهده حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو إلى أن تضع الأمة القضايا السياسية كقضية فلسطين والتدخلات الأمريكية نصب عينيها. رئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. حصيلة الوفيات جراء زلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 46,000 وإنقاذ عالقين بعد 13 يوم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن المبعث النبوي في الشعر الفارسي.
مستمعينا الكرام، كان للنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم انعكاس لافت في الأدب الفارسي، إذ يبدأ معظم الشعراء والكتاب في إيران قصائدهم الطويلة ودواوينهم أولا عن طريق الدعاء والمناجات، وبعدها يذكرون من نعمه وأفضاله اللامتناهية، ثم ينتقلون إلى مديح النبي الأكرم والأئمة الطاهرين عليهم السلام.
إن معظم القصائد التي كتبها شعراء إيرانيون في نعت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مليئة بالمواضيع الدقيقة والمعبرة عن المشاعر الصادقة وحبهم العميق تجاه أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، محرر الإنسان من عبودية غير الله تعالى. لقد وصف معظم الشعراء الناطقين بالفارسية سيد الكائنات وخاتم الرسل أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وآله، بدءا من الشاعر سنائي الغزنوي، العطار النيسابوري، مولوي، سعدي، وناصر خسرو، إلى شعراء معاصرين مثل ملك الشعراء بهار، نسيم شمال، شهريار، وإقبال اللاهوري وغيرهم، كتبوا قصائد عن منزلة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسيرته وعظمته.
مستمعينا الكرام، وقد سبقهم القرآن الكريم في ذلك، وأسس لمديح النبي الأكرم في كثير من آياته راسما صورة مباركة جميلة من هذا الوجود المبارك وخلقه وسلوكه الإلهي، حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله هو الرحمة الكبرى على العالمين جميعا، وهو بتعبير القرآن الكريم في تعامله وسلوكه مع الآخرين لعلى خلق عظيم، وفي موضع آخر يصفه القرآن على أنه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فمن آمن بتلك الصحف وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. وقد سار على هذا النهج أمير المؤمنين سيد البلغاء وأمير الكلام، حيث وصف النبي الأكرم في أكثر خطبه المذكورة في نهج البلاغة وصفا حقيقيا بليغا، فمثلا يقول فيه: سراج لمع ضوءه، وشهاب سطع نوره، وزند برق لمعه، سيرته القصد، وسنته الرشد، وكلامه الفصل.
وهكذا مستمعين الأكارم، سار الشعراء الإيرانيون الموالون للنبي وآله عليهم السلام على هذا النهج، وقد زينوا قصائدهم وخلدوها بذكر فضائل النبي الأكرم وبيان منزلته ومقامه السامي. العارف الكبير سنائي غزنوي المتوفى في القرن السادس الهجري أول شاعر كتب المثنويات في إيران، وتعد منظومته بعنوان حديقة الحقيقة أول منظومة في العرفان، إذ يذكر في الباب الثالث منه صاحب النبوة الخاتمة، حيث يقول في قصيدته:
والضحى رنگ روی چون گل او، مشک والليل بوی سنبل او، نور انجم ز روی خرم او، همه عالم طفيل مقدم او.
والضحى دليل جمال سيمائه المورد، يفوح عطرا والليل من سنبله، ضياء النجوم يزهو من وجهه، الكون كله رهن بوجوده المبارك.
ويقول فريد الدين محمد العطار النيسابوري في مدح النبي الأكرم:
خاجه دنیا و دین گنج وفا صدر و بدر هر دو عالم مصطفى آفتاب شرع و دریای یقین نور عالم رحمت للعالمین.
سيد الدنيا والدين كنز الوفا المصطفى مبدأ البشرية وبدرها المنير شمس الشريعة بحر اليقين نور الكون رحمة للعالمين. وهذا الشاعر أبو القاسم الفردوسي يقول في مديحه صلى الله عليه وآله:
به وی درد و گیتی ز بد رستگار نکوکار گردی برکردگار به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شوی
فز بالتمسک به فی الدارین تکن سعیدا عند الله تعالی اعمل بوصية النبي واغسل درن القلوب بالماء المطهر.
طيب أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
في الفقرة أيها الأحبة نتعرف على عدد من المؤلفات والكتب التي ألفت حول موضوع بعثة النبي الأكرم باللغة الفارسية. كتاب بايامبر از ولادت تا بعثت، أي النبي من الولادة حتى البعثة، تأليف حيدر مظفري لدار دليل ما للنشر. كتاب آفتاب آخرين، أي الشمس الأخيرة، تأليف مهدي قزلي لمؤسسة شهر للنشر. كتاب سرزمين نور، أي أرض النور، تأليف محمد رضا سرشار لدار بيام آزادي للنشر. كتاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيامبران، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء، تأليف فريد مسعودي لدار دليل ما للنشر. كتاب تاريخ إسلام، تأليف مهدي بيشوائي لمكتب نشر المعارف. كتاب رومان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي حكاية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف إبراهيم حسن بيجي لدار مدرسة للنشر. كتاب محمد پیامبری برای همیشه، ای محمد النبی لجميع الازمان، تألیف حسن رحیمپور ازغدی لمکتب نشر فرهنگ. کتاب قصه های پیامبران، ای قصص الانبیاء، تألیف مرتضى امین لدار پیام آزادی. کتاب فروق ابدیت، تألیف جعفر سبحانی، نشر بوستان کتاب. کتاب داستان پیامبران، ای قصص الانبیاء، تألیف علی موسوی گرمارودی لدار نشر قدیانی. کتاب سیره 14 معصوم علیهم السلام، ای سیرة المعصومین 14، تألیف محمد محمدی اشتهاردی لدار نشر مطهر. کتاب زندگانی پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ای حیات النبی الاکرم محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تألیف محمد تقی المدرسی و آخرین لدار نشر محبان حسین علیه السلام، کتاب پیامبر موعود در تورات و انجیل، ای النبی الموعود فی التورات والانجیل، تألیف محمد رسول دریایی، نشر مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام الثقافية. كتابي بعثة پیامبر صلى الله عليه وآله وسلم صلح آشتی، أي بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلم والسلام، تأليف حسين حسين زادي أور نتنزي، لنشر أشكياس. على أمل أن تكون هذه القائمة من الكتب الأدبية والعلمية المؤلفة حول بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نافعة ومفيدة لكم. نشكر لكم متابعتكم وندعوكم إلى متابعة تتمة البرنامج.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن المبعث النبوي في الشعر الفارسي.
أيها الأحبة، لقد مثلت بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقطة عطف كبيرة لبداية تغيير كبير في العالم، حيث كان الناس يعيشون في الجاهلية الجهلاء منغمسين في عبادة الأوثان وتحت نير المستبدين. في تلك الظروف بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو الناس إلى تحطيم تلك الأصنام والتخلص من عبودية غير الله تعالى، وإرساء قواعد لعالم جديد تحت راية التوحيد.
إن مبعث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله من أعظم الحقائق في تاريخ البشرية التي تحدث وكتب عنها كثير من المفكرين. في غضون ذلك حاول الشعراء أيضا مشاهدة هذا الحدث المبارك من منظورهم الخاص والاستفادة منه في نتاجاتهم الشعرية، انطلاقا من اعتبار حادثة مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عيدا للمسلمين، يرى الباحثون أنه حظي بالكثير من اهتمام الشعراء الإيرانيين ولا سيما في الدولة الصفوية والقاجارية.
أيها الأحبة، دعونا نقتطف لكم بعضا من أجمل الأشعار الفارسية التي نظمت في هذه المناسبة السعيدة، والبداية مع الشاعر خواجة حافظ الشيرازي الذي يشير إلى بعثة النبي واصفا إياه بالقمر بعد أن كان نجما لائحا يزدهر. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
لمع نجم فأصبح قمر الكون، ليكون مؤنسا ورفيقا لنا. إن الحبيب الذي لم يحضر في الكتاتيب ولم يكتب أصبح معلما لمئات المدرسين بفضل رمشة عين واحدة. إلى أحد الشعراء المبرزين المعاصرين وهو الشاعر علي معلم دامغاني، يشير إلى مبعث النبي الأكرم في إحدى قصائده بعنوان رجعت سرخ ستاره، بمعنى عودة النجمة الحمراء، يقول فيها:
رجعت
راوی بخوان بخواندن احمد در اطلاع بر بام آسمان شب معنا شب حراء.
ایها الراوی اقرأ مع قراءة احمد في العلا وهو في اعلى السماء في الليلة الروحانية في ليلة حراء.
باور کنیم ملک خدا را که سرمد است، باور کنیم سکه به نام محمد است.
لنؤمن بملك الله السرمدي، لنؤمن بأن المسكوكة تحمل اسم محمد صلى الله عليه وآله. وننتقل أحبتنا الأفاضل إلى شاعر ولائي آخر سجل إسهامة جميلة في مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مستخدما العناصر الأدبية والصور الشعرية البديعة. إنه الشاعر علي رضا خاكساري، يقول من قصيدة له:
صدای بال و پر جبرئیل می آید، صدای گام بلند خلیل می آید. خدا به دست خلیلی دگر تبر داده که پشت لات و حبلها به لرزه افتاده. ندا رسیده که اقرأ بخوان زته براق، بخوان از آن لأتمم مکارم الاخلاق.
انه صوت اجنحة جبریل، بل إنه صوت وقع أقدام خليل الله. أجل، إن الله قد أودع فأس الخليل بيد شخص آخر. لقد اهتزت اللات والعزى خوفا واضطرابا، جاء النداء اقرأ من أعلى البراق بأني جئت لأتمم مكارم الأخلاق.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. لتسليط الأضواء أكثر حول موضوع المبعث النبوي في الشعر الفارسي، ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
آلاف تحياتي والسلام لضيفي الكريم الدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية ومساعد رئيس جامعة أبدان الإسلامية. دكتور، ما هو تقييمكم لمساهمة الشعراء الإيرانيين في مدح سيد الكائنات ومنقذنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وخاصة في مبعثه الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حديث ذو شجون. إذا ما أردنا أن نأخذ الشعر بصورة عامة والشعر الفارسي بالصورة خاصة، نرى أن شخصية الرسول والمديح النبوي تجلى في الشعر بصورة عامة وفي الشعر الإيراني أيضا بصورة خاصة. فالإيرانيون تناولوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشعارهم ونظموا في شعرهم باللغة الفارسية أشعارا كثيرة في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم. وأغلب الشعراء الإيرانيين افتتحوا دواوينهم الشعرية بمدح الرسول، وذلك تبركا وتيمنا، وأرادوا أن يستلهموا لأنفسهم ولمسيرتهم الشعرية باسمه عليه الصلاة والسلام في أشعاره. القائمة تطول إذا أردت أن أذكر الشعراء الإيرانيين الذين تناولوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشعارهم. من عمالقتهم القدماء يعني نستطيع أن نأخذ حافظ الشيرازي، شمس الدين حافظ، له قصائد كثيرة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، له أبيات أقرأها، أعتذر عن الترجمة لأنه يأخذ وقتا طويلا. يقول: ستاره بدر اخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
الله،
یعنی
الله.
مع انه كان نبيا اميا كما يقولون، ولكن أصبح معلما لمئات بل آلاف أو ملايين ملايين الأساتذة
من إنسانية جمعاء دكتور. نعم إنسانية جمعاء. نعم.
أما الشاعر الآخر عطار النيسابوري أو النيشابوري يقول السد جهان جاون منتظر بن شستن در قشاودي دل بتدل بستن. سعد الشيرازي هذا الرجل الذي له باع طويلة في الشعر، خاصة قصائده في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، أشهر أبيات قصائده ما فرومان در جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را و کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. مولانا جلال الدین الرومی هذا الشاعر الصوفی الشهیر تعار كثيرة ايضا في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول نوری سمیان الشعر احمر از دیده و وهم و روح برتر، بنمود خدای بیچگونه بر صورت مصطفی پیامبر. اما سنائی سنائی غزنوی، ای رأی تو شمس و بحا وی روی تو بدر الظلم، روحی فداك ای محتشم. و هناك شاعر آخر محتشم كاشاني، وهذا شاعر يعد من رواد الشعر الديني في إيران قديما، وأيضا خاجوي كرماني، ناصر خسرو، يعني القائمة تطول. هؤلاء كلهم تناولوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أشعارهم. فأغلب الشعراء الإيرانيين في أشعارهم مدح النبي، وخاصة البعثة النبوية الشريفة تطرقوا إليها، وتجلى ذلك في أكثر أشعارهم. شعراء القديم، ها أقول عن الشعراء القديم، أما الشعراء المعاصرين وأقصد منهم المعروفين أيضا تطرق النبي ومدح النبي وآل النبي عليهم السلام حسب قدرتهم الشعرية، فقد نهلوا من هذا الينبوع الصافي العذب. ولكن إذا ما أردنا أن نقارن بين الشعر الفارسي القديم والشعر الفارسي الجديد أو المعاصر في مدح النبي وذكر البعثة النبوية الشريفة، بصورة عامة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجلى في الشعر القديم الفارسي أكثر من الشعر الجديد. في الشعر المعاصر ذكر النبي ولكن ليس بالكثرة التي ذكر النبي في الشعر. في حقيقة الأمر مدح الرسول لا يزال كتاج أو إكليل يتلألأ على هامة الشعر الفارسي قديما وحديثا.
وافر شكري وامتناني لك دكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها ومساعد رئيس جامعة أبدان الإسلامية، وفقك الباري ورعا.
شكرا شكرا جزيلا، وفقكم الله تعالى لكل خير.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نحييكم أجمل تحية مستمعينا الأحبة، ونرحب بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن المبعث النبوي في الشعر الفارسي. أيها الأكارم، محمود شاهرخي الشاعر الإيراني الولائي الآخر يصف حال مكة المكرمة ليلة المبعث النبوي الشريف، يقول:
غنود كعبه و ام القرى به بستر خواب، ولی به دامن غار حرا دلی بیتاب. به سان مرغ شباهنگ ناله سر کرده به کوه، ناله جانسوز او اثر کرده.
فی تلک اللیلتی
أضحت أم القرى والكعبة في سبات عميق، إلا أن في جوف حراء هناك هائم مشتاق، كطير الحب الذي تأوه حتى الصباح لاجئا إلى الغار لبث ألمه وقد نال المراد. وهكذا يواصل الشاعر في رسم لوحته الشعرية عن المبعث النبوي الشريف قائلا:
كپیک حضرت دادار جبرائیل امین عیان به منظر او شد خطاب کرد چنین بخوان به نام خدایی که رب ما خلق است پدید آور انسان ز نطفه و علق است بخوان که رب تو باشد ز ما سوا اکرم که رهنمود بشر را به کار برد قلم.
انه رسول ربك جبرائيل الامين قد ظهر امام عينيه مخاطبا اياه اقرا فان ربك هو الذي خلق الانسان من نطفه وعلق اقرا فان ربك اكرم الوجود وقد ارشد البشريه الى استخدام القلم. ثم يعرج الشاعر إلى رد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع نداء الوحي، مفندا الأقوال والروايات الكاذبة التي حاولت أن تظهر النبي مضطربا وشاكا فيما يسمعه من نداء الوحي.
بگوش هوش چو این نغمه سروش شنید هزار چشمه نور از درون او جوشید ز قید جسم رها شد به ملک جان پیوست شکست مرز مکان را به لا مکان پیوست.
فور ما سمع نغمة الوحی بأذنه الواعية انفجرت ينابيع الأنوار من قلبه فقد تخلص من قيود الجسم وانضم إلى عالم الروح محطما قيود المادة مسارعا إلى ألا مكان. وفي الإطار نفسه يسعى الشاعر عبد الجبار كاكائي لأن يصور ما رآه النبي الأكرم من شهود إثر بعثته صلى الله عليه وآله المباركة، حيث لا يمر الرسول صلى الله عليه وآله بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. يقول الشاعر:
از دشت ها تلاوت باران شروع شد از کوه ها به گوش بیابان صدا رسید تاریخ ایستاد جهان مکس کرد و بعد فواره ای بلند شد و تا خدا رسید پیغمبری به رنگ گل سرخ باز شد عطر تنش به دورترین روستا رسید.
بدأت السهول تمطر التسبيح والتهليل وسمعت الصحاري النداء من الجبل توقف التاريخ والكون معا وارتفعت النافورة صاعدة إلى عنان السماء تفتحت وردة النبوة الحمراء وقد فاح شذاها إلى أبعد قرية ومصر. أما شاعر أهل البيت حسن فرح بخشيان المتخلص بلقب جوليداء النيسابوري يقول في مبعث النبي الأكرم:
آن شب سکوت خلوت قار حرا شکست و آن شکست قامت لات و عزا شکست.
في تلك الليلة قضي على الصمت المخيم على الغار ليقضى بالتالي على اللات والعزى.
آمد به گوش ختم رسولان ندا بخوان مهر سکوت لعل بشر زان ندا شکست.
لقد بلغ النداء سمع خاتم الرسل
وأجهز على صمت جوهرة البشر من ذلك النداء.
با خواندن نخوانده الفبا تلسم جهل در سرزمین رکن و مقام عصا شکست.
وبقراءة النبي الأمي أبطل طلسم الجهل في أرض الركن والمقام.
آدم بباغ خلد خدا را سپاس گفت تا سد ظلم و فقر به ام القرى شکست.
لقد حمد الله آدم في جنة الخلد ما إن قصم ظهر الحيف والفقر في أم القرى.
نوح نبی به ساحل رحمت رسید و خورد طوفان به پاس حرمت خیر الورا شکست.
لقد بلغ النبی نوح الى شاطئ الرحمه وقد سكن الطوفان برحمتي خیر الورا.
بر تخت گل نشست در آتش خلیل حق تا ختم الانبیاء گل لبخند را شکست.
اعتلى عرش الورود ابراهیم الخلیل ما ان ازدهرت ابتسامه خاتم الرسل.
عیسی مسیح مهر نبوت به او سپرد زیرا که نیست دین ورا تا جزا شکست.
لقد اودعه النبی عیسی ختم النبوه فلا دین الى یوم القیامه سوى الاسلام.
والأخوات هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيها موضوع المبعث النبوي في الشعر الفارسي.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.